بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مقدمات عن ترجمة المؤلف الله وهو المجد الدين ابن تيمية أبو البركات، ثم أخذنا أيضا نبذة عن هذا الكتاب، كتاب منتقى الأحكام أو منتقى الأخبار. ونذكر إن شاء الله مقدمة كما سبق في قواعد يكون السير عليها في هذا الكتاب وفي شرحه. فمن أول هذه القواعد مما نعتمد عليه إن شاء الله في شرح هذا الكتاب، معرفة أصول الاستدلال، أي الأدلة التي يحتج بها والتي تستنبط منها الأحكام وتبنى عليها المسائل. الأدلة يقسمها العلماء إلى قسمين: أدلة متفق عليها، وأدلة مختلف فيها، وبعضها الخلاف فيه قوي وبعضها الخلاف فيه ضعيف. بإذن الله تعالى نذكر الأدلة المتفق عليها، وهكذا ما ذكر أنه من الأدلة وفي خلاف قوي، من الذي في خلاف ضعيف كونه دليلا ولا فلا نذكره، لأن المقام مقام اختصار. فأولا من الأدلة المتفق عليها القرآن، وهو الأصل الأول، وهو مجمع عليه بين أهل العلم أنه أصل يستدل به وتستنبط منه الأحكام. فكل ما جاء في القرآن، كل آية بل كل لفظة في القرآن فهي دليل يعتمد عليه تستنبط منه الأحكام ما لم يكن منسوخا. الأصل الثاني من الأصول التي يستدل بها وهو أيضا مجمع عليه، السنة الصحيحة، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل يعتمد عليه وتستنبط منه الأحكام، كالقرآن. لا فرق بين ما صح في السنة وما جاء في القرآن من حيث الاستدلال واستنباط الأحكام، وهذا أيضا مجمع عليه بين أهل العلم. ممن نقل الإجماع الشافعي رحمه الله فيما ذكره عنه ابن القيم في كتابه الأعلام الموقعين، قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. ذكروا عن القيم في أعلام الموقعين الجلد الأول صفحة 11. وللشافعي رحمه الله كلام نحو ذلك في كتابه الرسالة لأنه مطول. كذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله قال والسنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها. السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها. كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 19 من مجموع الكتاب في صفحة 85 وما بعدها. وله بحث نافع في هذا الموضوع في حكية السنة في هذا المصدر. أيضا نقل الإجماع الشوكاني رحمه الله في كتابه إرشاد الفحول قرب الكلام في فائدة وفي المجلد الأول صفحة 87. قال واعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام. على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام. هذا اتفاق بين العلماء أنها كالقرآن في هذا الأمر، تحليل الحلال وتحريم الحرام. إلى أن قال بعد أدلة ذكرها كثيرة، قال والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام. يقول السنة ليست حجة أو لا تستنبط من الأحكام، كما قال الشوكاني لا حظ له في دين الإسلام. والأدلة على ذلك كثيرة على وجوب العمل بالسنة، منها قول الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وهذا في فائدة في قوله إن الله لا يحب الكافرين، أي أن الذين لا يطيعون الله والرسول ولا يستجيبون له في شيء هم كافرون. وأيضا منها قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتوعد من يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة والعذاب الأليم، وهذا من أصرح الأدلة على وجوب اتباعه وعدم مخالفة أمره. أيضا يدل عليه قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كان عندكم إيمان فمقتضى الإيمان أن تردوا ما تنازعتم فيه إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والأدلة في القرآن كثيرة، وقد سرد شيخ الإسلام رحمه الله في الموضع المشار إليه كثيرا من الآيات التي تدل على الاحتجاج بالسنة. أيضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، حديث أبي هريرة في الصحيحين. أيضا يدل عليه حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، وعند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. والمراد قوله السنة. بوب الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الكفاية على هذا الحديث عليه المقدام بابا، قال فيه: قال باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله وحكم سنة رسول الله. باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله وحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل ولزوم التكليف. وذكر هذا الحديث وذكر أدلة أحاديث أخرى. إذن عرفنا بهذا أن السنة ما صح منها فهو حجة، يجب الأخذ به والعمل به واتباعه. وهذا شامل لكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان منها متواترا أو أحادا. ولم يفرق بين متواتر السنة وآحادها في الاحتجاج إلا أهل البدع. لم يفرق بين متواتر السنة وآحادها في الاحتجاج، نعم، من حيث التصنيف العلمي فرق العلماء بين المتواتر والأحاد، لكن من حيث الاحتجاج أنه يحتج بنوع منها دون الآخر، هذا لم يفرق به إلا أهل البدع، ولا يعرف هذا عن أهل السنة. وهكذا أيضا لم يفرق أهل السنة بين ما وافق القرآن، جاء بما جاء به القرآن من السنة، أو أثبت حكما سكت عنه القرآن، هذا لا فرق فيه. فما كان من السنة موافقا للقرآن، أي جاء بما جاء به القرآن، أو كان من السنة مثبتا لحكم سكت عنه القرآن، أيضا هذا لا خلاف في الاحتجاج به بين أهل العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم، له كلام طويل مما قال فيه، قال: وقد أمر الله عز وجل بطاعته، بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباعه أمرا مطلقا مجملا لم يقيد بشيء، أمر الله بطاعته واتباعه أمرا مطلقا مجملا لم يقيده بشيء، ولم يقل ما وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ. ثم ذكر أن الأحاديث الواردة في ذلك الموضوع وضعها الرافضة والخوارج التي فيها ما جاءكم من حديثي فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقوا فخذوا به وإلا فلا. موضوع كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحكم شامل لكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان منها متواترا أو آحادا أو ما ورد بمثل ما ورد به القرآن أو ورد بحكم سكت عنه القرآن أو ورد مبينا ومفصلا لما أجمل في القرآن، كله يحتج به. هنا فائدة أيضا تتعلق بالسنة، أن السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، منها ما يكون من قوله عليه الصلاة والسلام، ومنها ما يكون من فعله، ومنها ما يكون من تقرير، ومنها ما يكون من تركه، أشياء تركها وهي تضاف إلى سنة، وأن تركها من سنة كما سيأتي بها. سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها أقوال ومنها أفعال ومنها تقريرات لما وقع في حضرته أو في زمانه، ومنها ما هو ترك، أما أقواله صلى الله عليه وسلم سيأتي إن شاء الله، سيأتي بيان بعض أحكامه كالأمر إذا أمر بما لا يفيد والنهي إذا نهى عن ما لا يفيد، وهذا سيأتي لكم إن شاء الله في مسائل مستقلة. وأما أفعاله صلى الله عليه وسلم فإنها على أقسام، وقد ذكر أهل العلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أقسام، ومعرفة ذلك مهم جدا لنعرف ما هو الفعل الذي نستدل به ونأخذ منه الحكم ونستنبط منه الحكم، وما هو الفعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم الذي لا يكون كذلك. النوع الأول من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما فعله بمقتضى الجبلة، والمراد بالجبلة أي طبيعة الإنسان باعتبار كونه إنسانا في أي مكان وجد، بغض النظر عن أي وصف آخر يتعلق به، لكن بالنظر إلى كونه إنسانا ما جبل عليه الإنسان كالأكل وكالشرب وكالنوم، فهذه الأفعال يفعلها كل إنسان بدون استثناء، وهي التي تسمى بالأفعال الجبلية أي أو أفعال بمقتضى الطبيعة أو بمقتضى الإنسانية. فهذه لا يتعلق بها حكم لذاته، ما فعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة لا تعلق به حكم لذاته. نعم قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه في صفة خاصة. فمثلا الأكل في السحور مأمور به بسبب، الأكل في عند الإفطار مأمور به، الأكل في نهار رمضان لمن يقبل الصيام منهي عنه، لأن هذا أمر به ومنهي عنه بسبب لا لذاته. هكذا قد يكون مأمورا به لما يقترن به من الصحة، الأكل باليمين مأمور به ولكن بالشمال منهي عنه. أما لذاته فلا يتعلق به حكم، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة لا يتعلق به حكم. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يتناول وجبة العشاء أو وجبة الإفطار الصبوح، هل يأتي إنسان يقول العشاء سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعشى؟ ها؟ لا، لا يقول هذا سنة، لأن هذا الفعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة التي هو جبل عليه. النوع الثاني من أفعاله ما فعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة، والمراد بمقتضى العادة أي عادة الناس من حوله، عادة الناس من حوله. أي يوافق الناس الذين حوله، لم يفعله قصدا هو أو أنه فعله لأنه أمر به، لا، وجد الناس يفعلونه فعله مثل الناس. يمثل العلماء لهذا بلبس الإزار والرداء، هذا كان شأن العرب قبل الإسلام، يلبسون الإزار والرداء. ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم انه عادة الناس بذلك. مثل له بعضهم ايضا بلبس العمامة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم بين اناس يلبسون العمامة، فلبس العمامة كما يلبسها قومه وكما تلبسها العرب. أيضا يمثل له العلماء بإطالة الشعر، إطالة شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان هذا عادة الناس أنهم يطيلون شعورهم. فهذه الأمور التي فعلها بمقتضى العادة الأصل فيها أنها مباحة، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عارف الناس مباح. وإذا فعله إنسان بنية التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم يؤجر عليه، لكن لا نقول باستقلاله هو سنة، لأن هذا فعله جريا على ما جرى عليه غيره من الناس. ولكن إذا فعله الإنسان قاصدا أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يؤجر على تأسيه. القسم الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله على وجه الخصوصية، ما فعله على وجه الخصوصية دل الدليل أنه خاص به. فهذا يكون خاصا به ولا يجوز التأسي به في ذلك. هذا كالوصال، وصاله الصيام عليه الصلاة والسلام، يعني واصل يوم ويومين وثلاثة. ولما واصل الصحابة نهاهم قال إني لست بهيئتكم. كذلك جواز النكاح بالهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تهب امرأة نفسها له ويكون زواجا، هذا عقده وزواجه. ولا يلزم فيه مهر ولا غير ذلك. امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، قال الله خالصة له من دون المؤمنين، هذا شيء لك خصوص بخصوصك دون سائر المؤمنين، هذا لا يجوز التأسي. القسم الرابع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله تعبدا، ما فعله على وجه التعبد، أي شيء فعله تعبدا لله تعالى. فالأصح أنه مستحب في حقنا وفي حق عليه الصلاة والسلام. استثنى العلماء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحصل به البلاغ، قالوا الفعل الذي يحصل به البلاغ هو واجب في حقه، إلا فالأصل أن ما فعله تعبدا فهو مستحب. هذا في خلاف كثير بين أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا تفيد؟ هل تفيد الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ وجمهور العلماء أنها تفيد الاستحباب. القسم الخامس من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بيانا بأدلة مجملة، ما فعله بيانا بدليل مجمل، فيأتي دليل مجمل فيفعله بيانا لذلك الدليل المجمل. وهذا في خلاف أكثر، وفي الحقيقة أنه يعصر ضبطه مطلقا، لكن أقرب ما يقال فيه، وهذا أيضا له ما يستدرك عليه، لكن هذا أحسن ما يقال فيه، أن له حكم الدليل الذي بينه. فإن كان الدليل الذي بينه في شيء واجب، فالأصل أن فعله الذي هو بيان لذلك الدليل واجب. وإن كان الدليل الذي بين بفعله مستحب، فالأصل أن فعله الذي بين به ذلك الدليل مستحب. فمثلا أفعال الصلاة التي بين له، صعد على المنبر وصلى، هذا الفعل منه بيان لأمر الله بالصلاة، وهذه الأفعال التي فعلها من ركوع وسجود قيام وقعودهم ينظرون إليه واجبا، لأنها بيان لدليل واجب في الوجوب. فهذه أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، قد ألفت مؤلفات خاصة في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأحكامها وما يتعلق بها من تفاصيل، وهذا التقسيم هو من أحسن ما يقال في ذلك. فإذن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مطلقا نستدل بها على شرعية الأفعال. متى نستدل به؟ إذا فعله على وجه التعبد، أو فعله على وجه البيان للدليل. بقي ما يتعرف ما يتعلق بتقريره وتركه صلى الله عليه وسلم سيأتي إن شاء الله في الدرس الأخير. نظم أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن ترد أقسام فعل المصطفى وإن ترد أقسام فعل المصطفى فتلك خمسة تفقه الفتى فتلك خمسة تفقه الفتى جبلة ما منه طبع الناس كالأكل والشراب واللباس جبلة ما منه طبع الناس كالأكل والشراب واللباس عادية ما اعتاد قومه البشر عادية ما اعتاد قومه البشر بفعله نحو العمامة والعزر بفعله نحو العمامة والعزر عبادة ما كان منه قربة عبادة ما كان منه قربة لله كالقيام مستحبة ومنه ما نصت به الأدلة منه ما نصت به الأدلة خصوصه عن كل أهل الملة خصوصه أو خصوصة عن كل أهل الملة كذاك فعله بيانا يا أخي كذاك فعله بيانا يا أخي لمجمل معناه ربما خفي لمجمل معناه ربما خفي